أهلاً ومرحباً بكم في تحليل معمق جديد. اليوم 17 أكتوبر 2025 وصلتنا مجموعة مصادر إخبارية ترسم صورة متعددة الأوجه للمغرب اليوم، وفيها كمان إضاءات مهمة على تطورات إقليمية ودولية.
تمام.
مهمتنا اليوم هي إن نفهم، يعني نستخلص الأفكار الرئيسية ونربط الخيوط بين هذه التقارير المختلفة.
صحيح.
رح نغطي تحديات مثل البيئة والمياه ومبادرات حكومية وكمان علاقات المغرب الدولية، وحتى يعني في اكتشاف علمي شيق جدا.
مشوق فعلا.
خلينا نبدأ مع بعض نفكك هذه الصورة.
يلا بنا.
البداية مع قضية حيوية جدا ومقلقة، قضية المياه. المغرب للأسف يدخل عامها السابع من الجفاف.
7 سنوات، رقم مخيف.
بالضبط، وهذا مش مجرد رقم. وزير التجهيز والماء نزار بركة كان واضح جدا في تحذيره الأخير. نسبة ملء السدود حاليا نزلت ل 32% فقط.
32%؟
نعم، وللتوضيح أكثر، النسبة هذه كانت 40% في مايو الماضي، يعني تراجع سريع.
تراجع كبير في أشهر قليلة.
والعجز المائي وصل حوالي 58%، وأرقام واردات المياه يعني صادمة بصراحة. 160 مليون متر مكعب بس دخلت السدود في سبتمبر.
فقط 160 مليون؟
نعم، قارنها بنفس الفترة السنة الماضية، 4.8 مليار متر مكعب، فرق هائل، ومتوسط الأمطار يدوب وصل 142 مليمتر.
فعلاً، الأرقام هذه تؤكد أننا أمام يعني تحدي وجودي حقيقي، مش أزمة عابرة. 7 سنوات جفاف متواصل تعني استنزافاً للمخزون الاستراتيجي.
أكيد.
والتأثير مش بس عطش، لا، هو يهدد الأمن الغذائي، يضغط على الزراعة وعلى تزويد المدن والقرى بالمياه. يعني الأمن المائي صار أساس التنمية والاستقرار، خصوصاً مع التغير المناخي.
طيب، وفي ظل هذا الوضع الصعب، ما هي الاستجابات؟ المصادر تتكلم عن تسريع بناء السدود الصغيرة، السدود التلية.
صحيح، في خطة طموحة لبناء 155 سد صغير خلال الولاية الحالية.
155 سد؟
هذا رقم كبير.
كبير جداً، ويعادل تقريباً كل اللي انبنى من هذا النوع من السدود، يعني من أيام الاستقلال. الهدف منها متعدد، حماية من الفيضانات وتوفير مياه شرب وسقي محلي ودعم الزراعة الصغيرة. تعتبر حلول محلية مهمة. وهل الجهود مقتصرة على السدود الصغيرة هذه؟
لا طبعاً، هي جزء من منظومة أشمل. في كمان استثمار كبير في استكشاف المياه الجوفية.
أها.
تم حفر أكثر من 4200 بئر استكشافي، وبعمق إجمالي يعني هائل 671 ألف متر، وده وفر تدفق يقارب 9000 لتر في الثانية، واستفاد منه حوالي 5.8 مليون شخص في المناطق القروية.
جهد كبير فعلاً للوصول لمصادر بديلة.
بالضبط.
وفي كمان مشاريع الربط بين الأحواض المائية، مثل المشروع اللي يربط حوض صبو بحوض أبي رقراء.
نعم، هذا مشروع استراتيجي.
وحسب الأرقام، نقل أكثر من 870 مليون متر مكعب من المياه، رقم ضخم، واستفاد منه حوالي 500,000 شخص.
صحيح، مشاريع الربط هذه حلول هندسية مهمة لإعادة توزيع المياه وتقليل الفوارق بين المناطق، لكن يعني لازم نأكد على نقطة جوهرية.
تفضلي.
كل هذه الجهود، السدود، الآبار، الربط، ما تكفي لوحدها. لازم تترافق مع تغيير جذري في طريقة تعاملنا مع المياه.
تقصدين ترشيد الاستهلاك؟
بالضبط، ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات وحماية مواردنا من الهدر والتلوث. المعركة على جبهتين، زيادة العرض والأهم التحكم في الطلب.
كلام مهم جداً، وهذا الضغط على الموارد أكيد له تأثير على الإدارة المحلية والمجتمع، وهذا ينقلنا للشأن الداخلي والحوكمة والقضايا الاجتماعية. في خبر عن موظفي الجماعات الترابية.
نعم، سمعت عنه.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أعلن عن تخصيص ميزانية يعني معتبرة 1.3 مليار درهم لتحسين أوضاعهم.
1.3 مليار.
نعم، وهذا يشمل نظاما أساسي جديد وتسوية وضعية المؤقتين وزيادات في الأجور وتسوية الترقية المتأخرة وكمان مؤسسة للأعمال الاجتماعية.
هذه خطوة مهمة وتعتبر تتويج للحوار الاجتماعي مع النقابات. هي محاولة لمعالجة مطالب متراكمة لهذه الفئة المهمة وتحسين استقرارهم المهني وجودة الخدمات.
أكيد.
لكن طبعاً التحدي دايماً هو الموازنة بين تحسين الأوضاع والكفاية المالية للجماعات.
صحيح. وفي قطاع تاني حيري التعليم فيه كمان حركة. وزير التربية الوطنية الجديد محمد سعد برادة قال إن الوزارة تدرس مراجعة قرار تسقيف السن.
قرار تسقيف السن المثير للجدل.
نعم، اللي أثار جدل كبير. المراجعة ممكن تكون قبل مباريات التوظيف لموسم 2025-2026.
هذه إشارة إيجابية، لأن هذا المطلب كان واسع الانتشار.
لكن في المقابل، في صوت نقدي قوي من الميدان. نقابة المتصرفين التربويين وصفت الوضع بالمقلق.
مقلق؟ كلمة قوية.
صحيح. تكلموا عن اختلالات بنيوية، تعثر الدخول المدرسي، ضعف التخطيط والبنية التحتية، نقص موارد بشرية، وقالوا إن هذا أثر سلباً على الأطر والثقة في المدرسة العمومية، وطالبوا بإصلاح شامل وعاجل.
هذا التباين يعكس حجم التحديات فعلاً. من جهة، فيه استجابة لمطالب مثل مراجعة السن، وهذا جيد. لكن من جهة ثانية، في قلق عميق عند الفاعلين التربويين حول جوهر المنظومة وجودتها.
وهل مراجعة شرط السن كافية برأيك لمعالجة هذا القلق؟
بالتأكيد لا، هي خطوة تعالج عرض مش المرض الأساسي. استعادة الثقة تحتاج معالجة شاملة، ظروف العمل، المناهج، البنية التحتية، الحوكمة. الأهم يمكن بناء رؤية مجتمعية مشتركة للمدرسة العمومية، يعني ورش ضخم ومعقد.
واضح. وبالانتقال لجانب آخر، البنية التحتية الرقمية، الوزيرة أمل الفالح الصغروشني أكدت استمرار العمل على المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي.
نعم، المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية راح تخطي 1800 منطقة إضافية. الهدف هو تحقيق عدالة مجالية أكبر في الوصول للإنترنت السريع.
ممتاز. توسيع نطاق الإنترنت السريع صار ضرورة أساسية للتنمية. يفتح أبواب للتعليم عن بعد، الصحة الرقمية، الإدارة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد، خاصة في المناطق المهمشة رقمياً. خطوة مهمة تتماشى مع التوجه نحو الدولة الاجتماعية والرقمنة.
وفي خضم هذا كله، في حراك شبابي، حركة اسمها جنزي تضم 12، دعت لوقفات سلمية يوم السبت الجاي.
للمطالبة بحقوق الشباب.
بالضبط، لتعزيز صوتهم ومطالبهم.
إذن الصورة الداخلية يعني مركبة. جهود حكومية تواجه تحديات عميقة في قطاعات استراتيجية كالماء والتعليم. وبنفس الوقت، فيه تعبيرات مجتمعية خصوصاً من الشباب تطالب بمزيد من المشاركة والحقوق. هذه الديناميكيات المتفاعلة هي التي تشكل الواقع.
طيب، بعد هذه النظرة الداخلية، خلينا نوجه نظرنا للخارج. كيف يتفاعل المغرب مع محيطه الإقليمي والدولي؟ نبدأ من فرنسا؟
تمام. الحكومة الفرنسية الجديدة فيها استمرار لوجود كفاءات فرنسية من أصول مغربية.
صحيح. حكومة سيباستيان لوكورنو فيها نعيمة موتشوكرو كوزيرة جديدة منتدبة، ورشيدة داتي حافظت على منصبها كوزيرة للثقافة.
هذا يعكس استمرار حضور هذه الكفاءات في المشهد السياسي الفرنسي. والحكومة نفسها، كمزيجاً من التجديد والخبرة، هي محاولة لإيجاد توازن سياسي في سياق داخلي واقتصادي صعب في فرنسا.
وإذا رحنا شرقاً، العلاقات مع روسيا. قبل زيارة الوزير بوريطة لموسكو، كان في تصريح مهم من الخارجية الروسية.
نعم، المتحدثة ماريا زخاروفا
وصفت المغرب بأنه شريك مهم لروسيا في إفريقيا، وأكدت على الاحترام المتبادل والتعاون.
هذا التأكيل الروسي، خصوصاً في البعد الإفريقي، له أهمية في ظل التنافس الجيوسياسي المتزايد في القارة. روسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع اللاعبين الأفارقة الرئيسيين، والمغرب طبعاً لاعب مهم إقليمياً وقارياً.
وعلى صعيد التعاون الأمني، فيه مثال ناجح وملموس مع السنغال.
تفكيك شبكة تهريب مخدرات؟
بالضبط. السلطات السنغالية بالتنسيق مع الأجهزة المغربية فككت شبكة دولية كانت تنشط بين المغرب وغينيا بيساو عبر السنغال.
وكيف تمت العملية؟
أوقفوا 3 أشخاص في داكار وحجزوا 25 كيلو حشيش كانت مخبأة في سخانات مياه، والمثير أن بداية الخيط كانت معلومة من مواطن سنغالي مقيم في مراقش.
هذا يوضح أهمية وفعالية تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني بين المغرب ودول الجوار، خصوصاً في غرب إفريقيا. هذا التعاون ضروري لمواجهة الجريمة المنظمة، تهريب المخدرات، الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
أكيد. واقتصادياً، المغرب يستمر في دوره كلاعب رئيسي في سوق الأسمدة. حكومة بنغلاديش وافقت على استيراد 30,000 طن من أسمدة OCP Nutricrops.
نعم، مجموعة OCP عملاق عالمي، وهذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز دوره كشريك في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، خاصة لدول الجنوب. وبنغلاديش بدورها تحتاج هذه الأسمدة لدعم زراعتها.
وفي مجال حيوي للمستقبل، التنمية المستدامة والحوكمة البيئية، المغرب برز كقائد لمبادرة قارية.
صحيح، مبادرة الإطار الإفريقي للحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، أو ESG.
نعم، تم إطلاق نقاش حولها في قمة World PTX 2025. المبادرة اللي قادتها الوزيرة ليلى بن علي تهدف لوضع معايير ESG خاصة بإفريقيا بدل استيراد المعايير الغربية.
وهذه نقطة مهمة جداً.
والإطار المقترح يستند لمبادئ أفريكا: المسؤولية، الإنصاف، المرونة، الإدماج، التعاون، والقيمة المضافة. ومن المتوقع اعتماده رسمياً في مراكش الشهر الجاي.
هذه مبادرة ذكية واستراتيجية. معايير ESG صارت حاسمة لجذب الاستثمارات، لكن تطبيق معايير عالمية موحدة قد لا يناسب السياق الإفريقي. قيادة المغرب لهذه المبادرة تضعه في قلب جهود بناء نموذج تنمية مستدامة إفريقي أصيل، خطوة تعكس التزام بتطوير حلول إفريقية للتحديات الإفريقية.
إذن النظرة الخارجية تظهر مغرباً نشطاً جداً، يحافظ على علاقاته التقليدية، يعزز شراكاته مع قوى أخرى كروسيا، يتعاون أمنياً، يساهم في الأمن الغذائي، ويقود مبادرات قارية مبتكرة.
بالضبط، صورة لدولة تسعى لتنويع شراكاتها وتثبيت دورها كفاعل مؤثر، وفي نفس الوقت تحاول ريادة نماذج تنموية جديدة.
طيب، نلقي نظرة سريعة على تطورات إقليمية ودولية أخرى وردت في المصادر. في تطور في سوريا.
زيارة الرئيس الجديد أحمد الشرعة لموسكو.
نعم، أول زيارة رسمية له بعد التغييرات الأخيرة. المحادثات ركزت على العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي.
هذه الزيارة ممكن نقرأها كمؤشر على سعي القيادة الجديدة لتأكيد استمرارية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا حليفها التاريخي، خطوة دبلوماسية مهمة في المرحلة الجديدة لسوريا.
وفي منطقة أخرى للأسف ما زالت تشهد توتر، قطاع غزة، فيه تقارير عن خروقات لوقف إطلاق النار.
نعم، تقارير مقلقة.
مركز غزة لحقوق الإنسان وثق 36 خرقاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار الهش منذ يوم الجمعة. التقارير تتحدث عن قصف وغارات بطائرات مسيرة أدت لمقتل 5 فلسطينيين في الشيوعية.
هذه الأخبار إذا تأكدت تظهر هشاشة الوضع في غزة وصعوبة تثبيت أي هدوء. استمرار العنف حتى لو بشكل متقطع يزيد معاناة المدنيين اللي يعيشون أصلاً في ظروف كارثية، ويخلي أي حديث عن إعادة إعمار أو حل سياسي بعيد جداً.
للأسف. ونختم هذه الجولة المكثفة بخبر يأخذنا بعيداً جداً في الزمن. اكتشاف علمي مذهل تم في المغرب.
نعم، خبر ستيغوسور مثير جداً.
بالفعل، فريق دولي بقيادة الباحثة البريطانية سوزانا ميدمنت وبمشاركة علماء مغاربة أعلنوا اكتشافاً أقدم عينة في العالم لديناصور من فصيلة الستيغوسورات.
الديناصورات الشهيرة بالصفائح على ظهرها؟
هي بالضبط، اكتشفوا جزءاً من عظمة فخذ ديناصور سنة 2022 قرب بولمان في الأطلس المتوسط، والأهم هو عمر العظمة 168 مليون سنة.
يا الله، العصر الجوراسي الأوسط.
تماماً.
هذا اكتشاف علمي كبير جداً. ليش؟ لأنه يدفع بتاريخ ظهور هذه الفصيلة ملايين السنين للوراء. كان يعتقد إنها ظهرت بعد ذلك. وجود هذه الحفرية القديمة جداً في المغرب يغير فهمنا لتطورها وانتشارها الجغرافي. المغرب معروف بغناه بالحفريات، وهذا يعزز مكانته ككنز لعلم الأحياء القديمة.
والمثير كمان إنه في خطط لمواصلة البحث والتنقيب، وحتى التفكير في إنشاء متحف جيولوجي جيوبارك لعرض الاكتشافات هذه.
وهذا توجه ممتاز، الاستثمار في البحث العلمي وحفظ التراث الجيولوجي والأحفوري مش بس لفوائد علمية، لكن ممكن يفتح أفاق للتعليم والسياحة العلمية والثقافية، يربط الماضي الصحيح بفرص المستقبل.
حسناً، يعني رحلة مكثفة فعلاً عبر بانوراما واسعة من التطورات.
تماماً.
بدأنا بتحدي المياه الكبير والجهود لمواجهته، ومررنا بالحوكمة الداخلية والقضايا الاجتماعية والتعليم، واستكشفنا دور المغرب الدولي، وختمنا بهذا الاكتشاف المذهل.
بالفعل، صورة مركبة جداً، فيها تحديات وفرص في نفس الوقت، ضغوط هائلة مثل الجفاف ومطالب مجتمعية ملحة، وبالمقابل مبادرات طموحة، دبلوماسية نشطة، وريادة في مجالات واعدة، واكتشافات علمية عالمية.
وفي ختام هذا التحليل، نترك للمستمعين سؤالاً للتفكير، في ظل هذا التداخل المعقد بين تحديات أساسية كالجفاف والمطالب الاجتماعية وبين الفرص الدولية والإمكانات العلمية الهائلة، ما هو يا ترى المجال الواحد الذي يستدعي ربما أكثر من غيره تركيزاً استراتيجياً مكثفاً ومقاربات مبتكرة لضمان قدرة المغرب على الصمود والازدهار في العقود القادمة؟